باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الخامس. واذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمه الله، كان واقفا عند بحيره جنيسارت، فراى سفينتين واقفتين عند البحيره والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك. فدخل احدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: أبعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. إذ اعترضته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كان شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا. والمجد لله دائما أبديا آمين. آخر منظر يا أحبائي، كنا تركنا السيد المسيح في مدينة الناصرة حيث كان قد تربى، وشفنا السيد المسيح لما دخل المجمع وأرى الجزء اللي كان مفروض يتقري في اليوم دوت من سفر أشعية. وبعد ما أعلن السيد المسيح مسيانيته كانت النتيجة أن أهل الناصرة رفضوه، وقال الكتاب أن هم أخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كان مدينتهم مبنية عليه، وأرادوا أن يطرحوه إلى أسفل. وكانت النتيجة أن السيد المسيح يقول اجتاز في وسطهم ومضى. ماذا راح فين؟ زي ما شفنا المرة اللي فاتت راح إلى مدينة كفر نحوم التي عند البحر. وكنا قلنا المرة اللي فاتت إنه مدينة كفر نحوم دي تعتبر الوطن الثاني للسيد المسيح، المدينة اللي اختارها السيد المسيح علشان تصير كوطن ليه. مدينة صغيرة بتقع على بحر طبرية، كانت مشهورة المدينة ديت بصيد السمك، وكانت أيضا تعتبر مركز تجاري كبير، لأنه كان في طريق بيمر من دمشق إلى البحر وبعد كده ينزل على بلاد العرب، وده كان من أكبر الطرق في العالم القديم. الطريق ده كان بيمر بإقليم الجليل، فده إدى لمدينة كفر نحوم أهمية تجارية كبيرة. مدينة كفر نحوم يا أحبائي في كتير من الأحداث بتاعة الكتاب المقدس حصلت في المدينة ديت. لو مشينا في الطريق الرئيسي دوت زي ما قلنا مرة قبل كده، على جانب الطريق دوت في الجباية اللي كان بيجلس فيها متى علشان يحصل الضرائب على كل العربات أو كل التجارة اللي بتعبر من هذا الطريق. ولو دخلنا إلى داخل المدينة زي أي مدينة يهودية فيها مجمع، لكن مجمع كفر نحوم يختلف إن المجمع دوت بناه قائد المئة الراجل الروماني، ودي عرفناها من أحداث الكتاب المقدس أنه كان قائد المئة ده كان عنده غلام مفلوج، ولما سمع عن معجزات السيد المسيح فشعر أنه هو راجل وثني راجل روماني فما يقدرش يقرب من السيد المسيح، فاستدعى شيوخ اليهود وطلب منهم أنه يتوسطوا له عند المسيح. فراحوا شيوخ اليهود يقولوا للسيد المسيح أن الراجل دوت يستحق أن يفعل له هذا، إن أنت تعمل له المعجزة ليه؟ لأنه يحب أمتنا وهو قد بنى لنا المجمع. يبقى مجمع كفر نحوم ده اللي دخله السيد المسيح اللي حضر فيه أحداث كتيرة في الكتاب المقدس ده بناه الراجل الروماني الوثني. أيضا في مدينة كفر نحوم نجد بيت ييروس من ضمن البيوت اللي دخلها السيد المسيح في كفر نحوم لما كانت ابنة ييروس ماتت، والسيد المسيح دخل لبيت ييروس أيضا كان في كفر نحوم. أيضا يا أحبائي مدينة كفر نحوم هي إداريا بتتبع إقليم الجليل، احنا قلنا أرض إسرائيل عبارة عن ثلاث مقاطعات، المقاطعة الجنوبية هي اليهودية، والمقاطعة الوسطى السامرة، والمقاطعة الشمالية الجليل. الجليل لم تكن ذات شأن بالنسبة لأهل الجنوب، كانوا أهل اليهودية بيحتقروا سكان الجليل. فعلا السيد المسيح أحبائي زي ما بنصلي في القداس نقول الناظر إلى المتواضعات، لما اختار أنه يتربى اتربى في مدينة الناصرة تبع أقليم الجليل محتقر. أيضا لما اختار لنفسه وطن تاني اختاره في كفر نحوم، أيضا اللي بيتبع أقليم الجليل اللي محتقر في نظر اليهود، لدرجة أنه يقول إنجيل القديس يوحنا أنه لما ابتدى السيد المسيح يعلم ويعمل معجزات والفريسيين اتضايقوا منه، فبعتوا مجموعة من الخدام يقبضوا على المسيح، لكن رجعوا الخدام دول بدون ما يقبضوا عليه، فبيسألوهم إيه السبب؟ قالوا لهم لم يتكلم إنسان قط مثل هذا. قال لهم إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ ألعل أحد من الفريسيين قد آمن به؟ أنتوا إزاي بتنعتوه بهذه الصفة؟ أنتوا شفت حد مننا إحنا يا ناس يا كبار يا اللي بنفهم آمن به عشان أنتوا تقولوا كلام زي ده؟ فوقف نيكوديموس يدافع عن السيد المسيح، قال لهم إن ناموسنا ما يحكمش على إنسان إلا لما يسأله الأول. فوبخوا نيكوديموس وقالوا له فتش وأنظف إنه لم يقم نبي من الجليل، ألعلك أنت أيضا جليليا؟ شوفوا احتقار أهل اليهودية لإقليم الجليل، فتش وأنظر إنه لم يقم نبي من الجليل. في حين يا أحبائي كنا في هذه الأيام بنحتفل بصوم يونان، فيونان زي ما قال سفر الملوك الثاني كان من مدينة جت حافر، ودي من إقليم الجليل، يعني فعلا في نبي أقيم من الجليل. لكن اليهود حتى نظرتهم ليونان النبي كانت نظرة يشبهها بعض عدم التقدير، بسبب أنه يونان هو النبي الوحيد اللي ربنا أرسله ببشارة لشعب أممي أهل نينوى، واليهود من اعتزازهم بأنهم شعب الله فما كانوش يقبلوا أبدا أنه شعب أممي يدخل في الإيمان. علشان كده نظرتهم ليونان النبي ما ترتقيش في الكرامة لنظرتهم مثلا لأشعية أو لأرمية أو لحسقيال. يقولك ليه؟ يقولك يونان ده راح بشر أهل نينوى، ناس وثنيين. فبيقولوا لنيكوديموس إنه لم يقم نبي من الجليل، وكأنهم بيتجهلوا يونان النبي. ده إن دل على شيء يدل على احتقار اليهود لإقليم الجليل. طب إن كانت ديت شهادة الفريسيين الناس بتوع اليهودية عن إقليم الجليل، فشهادة نسنائيل وده كان من قانا الجليل أيضا كانت شهادة مش في صف إقليم الجليل. لما فيلبس دعا نسنائيل وقال له وجدنا مسيح، قال له فين؟ قال له في الناصرة. قال له يا شيخ أمن الناصرة، الناصرة دي تبع الجليل، يخرج شيء صالح؟ كل ده يا أحبائي يدل على أنه نظرة اليهود عموما سواء كانوا أهل الجنوب أو أهل الشمال لإقليم الجليل نظرة محتقرة. سيد المسيح اختار كفر نحوم في الجليل إنها تصير وطن تاني له، الناظر إلى المتواضعات. لما بنصلي في القداس نقول ما بنقولش ناظر للمتواضعين، المتواضعين دول البشر، لا، السيد المسيح مش بس ينظر للمتضعين من البشر، لكن حتى من المتضعين من الجماد. الناصرة المحتقرة ديت، كفر نحوم المحتقرة، إقليم الجليل المحتقر، السيد المسيح يختار أن يكون دوت المكان اللي يتربى فيه والمكان اللي ينشأ فيه. مش بس كده يا أحبائي، لكن كانوا حتى أهل الجليل كانت ليهم لكنة معينة في الكلام. عشان كده شفنا عند محاكمة السيد المسيح لما بطرس الرسول كان بيتكلم، فقالوا له أنت جليلي لغتك تظهرك. إيه لغتك تظهرك؟ اللكنة بتاعتهم. أقول لكم زي النهاردة مثلا لو يجي واحد من الصعيد مثلا، أول ما تسمع صوته له أنت صعيدي، إيه لكنة الكلام بتاعته. فكانوا أهل الناصرة حتى مميزين بلكنة في الحديث بتاعته. فبقول يا أحبائي السيد المسيح اختار مدينة كفر نحوم ديت إنها تصير كوطن تاني له. معظم أحداث الكتاب المقدس حصلت في كفر نحوم، من المناطق اللي قعد فيها السيد المسيح فترات طويلة. في كفر نحوم نجد أيضا يا أحبائي بيت سمعان الفريسي اللي أيضا دخله السيد المسيح، وجات المرأة الخطية وغسلت رجليه بدموحها ومسحتهم بشعر رأسها. أيضا في بيت من بيوت كفر نحوم السيد المسيح في يوم كان قاعد وفتحوا السقف ودلوله مفلوج وشفاه. كل الأحداث دي حصلت في كفر نحوم. شمال كفر نحوم في مدينة تانية تسمى بيت صيدا، وتسمت بيت صيدا لأنه كانوا معظم سكان هذه المدينة من الصيادين، فتسمت بيت صيدا بيت الصيادين. أيضا دي كانت بتتبع كفر نحوم، وبرضه حصلت فيها أحداث كتيرة من أحداث الكتاب المقدس. في بيت صيدا السيد المسيح أشبع الجموع. بيت صيدا بتقع على بحر الجليل، على ماء هذه البحيرة يا أحبائي السيد المسيح مشى على المية ودعا بطرس أن يمشوا على ماء هذه البحيرة. أيضا يا أحبائي على بحر الجليل كانت دعوة الصيادين الأوائل اللي السيد المسيح هيستخدمهم في صيد الجموع، الجزء اللي أنا قريته في بداية الكلام. المكان يا أحبائي في كفر نحوم، وبالتحديد عند بحيرة جني صارت، وجني صارت معناها جنة السرور، وتسمت جني صارت أو جنة السرور لأنه كان حوالين البحيرة ديت في مدن كتيرة، والمدن دي كانت ممتلئة بالأشجار وبالجناين وبالورود، فكانت تبدو كأنها جنة، عشان كده تسمت البحيرة دي جنة السرور. بحيرة جنيسارت هي نفسها بحر الجليل، هو نفسه بحر طبرية، يبقى المكان عند بحر الجليل أو بحر طبرية أو بحيرة جنيسارت. الزمان في 28 ميلادية في الفترة ما بين شهر يناير وما بين شهر أبريل. زي ما قلنا المرة اللي فاتت صعب إن إحنا نرتب الأحداث اللي حصلت في كفر نحوم ترتيب زمني دقيق، فكل الأحداث اللي هتدور في كفر نحوم هي محصورة في الفترة ديت، يناير وفبراير ومارس وأبريل، 4 أشهر. سيد المسيح ترك الناصرة وذهب لكفر نحوم في شهر يناير، هيقعد في كفر نحوم لغاية شهر أبريل عشان ينزل يحضر عيد الفصح. فكل الأحداث اللي هنتكلم فيها الفترة اللي جاية ديت بتدور في ال4 أشهر دول. صعب بقى ان احنا نحدد بالضبط شهر يناير أو فبراير أو مارس أو أبريل، لكن هي محصورة في ال4 أشهر دول. والترتيب زي ما قلت صعب جدا إن احنا نأكد إن الترتيب بالدقة اللي احنا هنتكلم فيها في الترتيب العظات، لكن ممكن تكون في حدث هنقوله الأول يكون ده نمرة 2 يكون نمرة 3، ما نقدرش نجزم بالضبط، لكن الأحداث اللي احنا هناخدها الفترة دي كلها بتدور في كفر نحوم في ال4 أشهر دول. يبقى الزمان في 28 ميلادية في الفترة ما بين يناير لغاية شهر أبريل. والإنجيل زي ما قرينا إنجيل معلمنا القديس لوقا، سيد المسيح ترك الناصرة وذهب لكفر نحوم. احتمال يكون السيد المسيح لما وصل كفر نحوم راح قعد عند سمعان بطرس في بيت صيدا، لأن زي ما قلنا السيد المسيح ما كانش له مسكن للثعالب أو جرى ولا طيور السماء أو كار. يمكن يكون قاعد يومين، في يوم من الأيام بالليل بطرس واندراوس وشركائهم يعقوب ويوحنا تعهدوا أن يخرجوا في رحلة الصيد المعتادة بتاعتهم في كل ليلة، وقد يكون السيد المسيح خرج معاهم، لكن هم خرجوا لصيد السمك، وقد يكون هو خرج للجبل ليصلي كعادته. طول الليل ال4 صيادين بيحاولوا يصطادوا، وطول الليل أيضا السيد المسيح كان في الجبل يصلي. ظل هذا الحال لغاية ما انقضى الليل، وفي الصبح رجعوا ال4 صيادين دول بدون صيد، فغسلوا الشباك بتاعتهم وطبقوها وحطوها في جانب المركب وراجعين. في الأثناء دي السيد المسيح جه عند المركب بتاعته. لو حاولنا أحبائي نتخيل مشاعر 4 صيادين زي ما قال القديس بطرس: قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء. الصياد يعني زي ما بيقولوا رزق يوم بيوم، يعني يدخل يوم ينزل يصطاد، يجي على الصبح على الشاطئ يبيع السمك، كانوا الناس يقفوا ينتظروهم على شاطئ البحر، ويأخذ الفلوس وهو مروح يجيب احتياجات البيت بتاعه، أكل اليوم، وهكذا في اليوم التالي يخرج في رحلة تانية وتتكرر نفس القصة. فكان الصياد ما عندوش خزين، ده اللي بيصطاده بيأكل بيه، اللي بيصطاده بيأكل بيه. يمكن دي تقدر تحسسنا يا أحبائي بقى بمشاعر أبائنا الرسل الأربعة دول وهم راجعين اليوم دوت ولم يصطادوا شيء. طيب إزاي حنقضي اليوم دوت؟ احتياجات اليوم ده حنجيبها منين؟ وبالأكتر يمكن واحد زي سمعان بطرس كان أكثرهم تفكير في الأمر، لأنه الأمر مش متوقف بس على احتياجاته هو، لا ده عنده في البيت مراته وعنده حماته، طب ما فيش أكل النهاردة. أكيد كانت الأفكار دي بتجول في فكر الأباء الرسل وهم راجعين اليوم دوت، ويمكن البعض منهم كان بيعاتب ربنا: طب ليه بس يا رب ما رزقتناش النهاردة؟ ليه ما ادتناش؟ طب هنعمل إيه في الناس اللي في البيت؟ وهم في حال التساؤل والارتباك والحزن دوت، كان السيد المسيح منتظرهم على شاطئ، فقال لسمعان: تأذن منه أن يدخل المركب بتاعته. سمعان أذن له. بعد ما دخل السيد المسيح المركب بتاع سمعان قال له: ابعد شوية عن البر. الجمع كان مزدحم حولين السيد المسيح وعايز يعلم الجموع، فاتخذ من السفينة بتاعت سمعان منبر يعز من عليه، فدخل المركب بتاعت سمعان وسمعان بعد شوية عن البر، وقعد السيد المسيح على المركب والجمع كله على الشاطئ واقف يسمع كلمة الله. يمكن يا أحبائي لو كان القديس بطرس أو أبائنا الرسل دول كانوا راجعين اليوم دوت بصيد السمك، يمكن لو كان السيد المسيح طلب أن يدخل المركب بتاعته كانوا اعتذروا له: لا مش فاضيين، هنبيع السمك الأول. مرات كتير يا أحبائي يبقى الفشل هو باب لنجاح آخر. مرات كتير يا أحبائي لما أبواب الأرض بتتقفل في وجه إنسان بيبقى هناك باب مفتوح في السماء، على رأي مال القديس يوحنا: وبعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. اليوم اللي فشل فيه بطرس وأبائنا الرسل في الصيد كانوا في اليوم دوت على موعد مع دعوة إلهية، مع ترك الأرضيات والارتباط بالسماويات. طوبى يا أحبائي لكل إنسان حتى وإن فشل يضع فشله في إيدين السيد المسيح اللي قيل عنه أنه هو يخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. ياما مرات كتير يا أحبائي الإنسان سواء كان في عمل أو سواء كان في خدمة ويتعب زي ما قال بطرس الرسول: قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء. ويكون الفشل ده يا أحبائي هو بداية نجاح حقيقي أو انفتاح باب آخر أمام الإنسان. يعني لو خدنا النقطة دي وقعدنا نتأمل فيها أعتقد ممكن نجد على منولها أمور كثيرة في الكتاب المقدس. يمكن معلمنا موسى النبي لما اجتاز الفشل دوت في يوم من الأيام، لما نزل يفتقد سلامة إخواته ويقول الكتاب كان يظن أن إخواته يفهمون أن الله على إيده حيديهم خلاص، لكنهم خيبوا ظن، وشعر موسى بمنتهى الفشل، وقدام كلمة الراجل المصري هرب موسى للبرية، وكان يشعر موسى بفشل شديد جدا، هربان من فرعون، مرمي في البرية 40 سنة، ملهوش شغلانة غير أنه يرعى شوية غنم. موسى اللي محبة في الله ومحبة في شعبه، ترك كل مجد مصر وقبل أن يزل مع شعب الله، اليوم بيرفض من شعب ربنا: من أقامك علينا رئيسا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ وكان الفشل دوت يا أحبائي هو باب نجاح لموسى أن يدعى أن يكون كليم الله، أن يكون مخلص إسرائيل. فبقول يا أحبائي ياما مواقف فشل الإنسان بيمر بيها، ويمكن الإنسان تبقى نفسيته تعبانة وشاعر أنه بلا فائدة، أنه بلا قيمة، وإذا بالفشل ده زي ما بقول يكون هو نقطة تحول في حياة الإنسان. فأبان الرسل راجعين في الظاهر يبدو أن هم فشلوا في اليوم دوت، لكن الفشل دوت هو اللي فتح الباب أنه سيد المسيح يدخل المركب بتاعة سمعان بطرس. وقعد السيد المسيح بقى يعظ. يمكن في بداية العظة بطرس ما كانش مركز مع المسيح، كان قاعد يفكر في المشكلة اللي عنده في البيت وفي الناس اللي سايبينهم من غير أكل وفي الضيقة بتاعته وفي التجربة بتاعته. لكن بدت كلمات النعمة وكلمات الحياة تنساب من فم المسيح، وبدت تخترق قلب بطرس، تكتاز الهموم بتاعته والمشاكل بتاعته، كلمة الله حية وفعالة. فبدأ بطرس ينسى مشكلته، ينسى الظروف اللي هو فيها، وبدأ يشعر بتعزية في كلمات النعمة بتاعت سيد المسيح، كلمات الحياة. وفي قمة الفرح الروحي دوت، بعد ما السيد المسيح أنهى العظة بتاعته، قال لي سمعان، قال لي يا سمعان، فانتبه سمعان، قال له أيوه، قال له ادخل للعمق وإلقوا شباككم للصيد. بص له بطرس، يعني انت نجار واحنا ناس صيادين ودي شغلتنا ودي خبرتنا، خبرة حياتي في الصيد، انا ما فهمش غير في صيد السمك، اللي انت بتقوله دوت يتعارض مع خبرتي ومع فهمي ومع معرفتي ومع تجربي في صيد السمك. قد تعبنا الليل كله اكتر من كده، ان يعني احنا حاولنا، لكن حط خط تحت لكن ديت، لكن كلمتك اللي رفعتني من همومي، كلمتك اللي فرحتني، كلمتك اللي خلتني أتجاوز ضيقتي وأتجاوز مشكلتي وأتجاوز أتعابي، كلمتك ديت قدرت تعمل عمل في نفسي، فعلى كلمتك ديت أنا حلق الشبكة. إن كانت كلمتك قوية وفعالة حتى أنها رفعتني فوق همومي وفوق مشاكلي وفوق تجاربي وفوق أحزاني، فأنا على كلمتك ديت أنا حرمي الشبكة. لكن إن كان على فكري أنا، إن كان على خبرتي أنا، إن كان على معرفتي أنا، يعني كلامك ده ليس له موضع في نفسي. لكن أنا حسيت بقوة كلمتك، على كلمتك ألقي الشبكة، رمى بطرس الشبكة. كانت النتيجة يا أحبائي، يقول الكتاب أمسكوا سمكا كثيرا جدا حتى كادت شبكتهم تتخرق. من قدرة السمك الشبكة بدأت تتمزق، مش قادر بطرس وندراوس يشدوا الشبكة، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم. راحوا بعتين نادوا يعقوب ويوحنا تعالوا، جاءوا هم كمان يشدوا معاهم، فملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. اتملت سفينة سمعان وندراوس، واتملت أيضا سفينة يعقوب ويوحنا، ومن كتر السمك السفينتين كان هيغرقوا. بطرس اندهش، أمر أحبائي ضد خبرته وضد معرفته، فخر عند ركبتي يسوع، سجد عند رجليه وقال له اخرج من سفينة يا رب لأني رجل خاطئ، أنا ما استاهلش يا رب أنك تقعد في المركب بتاعتي. فكانت كلمة المسيح أحبائي لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. لما وصلوا للبر قال الكتاب انهم تركوا كل شيء وتبعوا. التفاصيل دي يا احبائي ذكرها معلمنا القديس لوقا في الاصحاح الخامس زي ما قريته، ذكرها بصوره مختصره معلمنا القديس متى في الاصحاح الرابع، وذكرها ايضا بصوره مختصره ابونا وحبيبنا ماري مرقس في الاصحاح الاولاني. كل اللي ذكروه نفس القصه دي، بس باختصار ان السيد المسيح كان ماشي عند بحر الجليل، فأبصر أخوين سمعان واندراوس يلقيان شبكهم، فيقول الإنجيل قال لهم هلما ورائي فأجعلكما صياد الناس. نفس القصة نفس الحدث، بس زي ما بقول لك متى ومرقس ذكروا مختصر. سيد المسيح ماشي عند بحر الجليل وشاف دول، قال لهم تعالوا ورايا، مشي وراه. قديس لوقا بقى ذكر لنا التفاصيل بتاعة الحدث دوت. عايز أحبائي أقف عند المعجزة ديت، لأنه من أهمية هذه المعجزة أن السيد المسيح اصطاد الصيادين اللي هيستخدمهم في صيد الجمع، فيستحقوا أن احنا نقف عندهم شوية. دول يا أحبائي أول أربعة السيد المسيح يدعوهم إنهم يكونوا من تلامذته، بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا. دول سبق وتقابلوا مع السيد المسيح مرات كتير، سبق وأمنوا بالسيد المسيح. إنما اليوم السيد المسيح بيفرزهم كرسل، بيخصصهم للخدمة، بيدعوهم أن يتركوا كل شيء ويتبعوه يتفرغوا له. إنما معرفتهم بالسيد المسيح بالضبط بقالها سنة. دول يا أحبائي بيتبعوا السيد المسيح من يوم ما نزل من جبل التجربة. طب نزل من جبل التجربة في ديسمبر سنة 26 ميلادية، قلت لكم السيد المسيح اتعمد في أكتوبر سنة 26 ميلادية. طب لما اتعمد في أكتوبر طلع على الجبل صام 40 يوم 40 ليلة، فنزل احنا في أكتوبر نوفمبر 40 يوم، يعني نزل في أول ديسمبر سنة 26 ميلادية. طب احنا النهاردة في يناير 28 الحادثة ديت، يبقى دول بيتبعوا المسيح من سنة، بيعرفوا المسيح من سنة، مؤمنين بالمسيح من سنة، لكن زي ما قلت لك كانوا يتبعوا المسيح ويرجعوا شوية للصيد بتاعهم، يروحوا للمسيح ويرجعوا شوية لبيوتهم. دي كانت طول السنة اللي فاتت ديت، لكن اليوم تركوا كل شيء وتابعوا. اليوم كرسوا أفرزوا للخدمة، ودول أول أربعة السيد المسيح يدعوهم من الآباء الاثناشر. ده اللي قال عنه معلمنا القديس بولس: الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. ده بيعرفهم بقاله سنة، النهاردة بيعينهم. الذين عينهم فهؤلاء دعاهم أيضا. البعض كان بيظن أنه ده أول لقاء ما بين السيد المسيح وما بين الأباء الرسل وتركوا كل شيء وتابعوه. لا، ده بقالهم سنة معاه. لو حبينا نقارن يا أحبائي ما بين اللقائين دول، اللقاء الأول اللي هو من سنة بحسب ما ذكر في يوحنا واحد، واللقاء بتاع النهاردة بحسب ما ذكر في لوقا خمسة، وبالأكثر نركز على شخص القديس بطرس لأنه هو اللي ظاهر في اللقائين دول. في اللقاء الأول في يوحنا واحد السيد المسيح غير اسم سمعان بطرس، يقول السيد المسيح أول ما شافه قال له: أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا. ده في اللقاء الأول. طب اللقاء بتاع النهاردة السيد المسيح بيغير مهنته. النهاردة السيد المسيح بيقول له إيه؟ لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. بدل ما مهنتك مهنة صيد سمك هنغير مهنتك نخليها مهنة صيد للناس. هذه النقطة الأولانية. النقطة الثانية إنه في اللقاء الأول في يوحنا واحد السيد المسيح قال لبطرس: أنا أعرفك، أنا عارفك، أنت سمعان ابن يونا. طب لقاء النهاردة بعد سنة من علاقته بالمسيح سمعان عرف نفسه. بعد سنة من عشته مع المسيح سمعان عرف نفسه، قال له إيه؟ قال له: أخرج من سفينة يا رب، لأني رجل خاطئ. كلما الإنسان يا أحبائي يتقدم في معرفة السيد المسيح، كلما الإنسان يبتدي يعرف ضعفاته أكثر ويعرف خطاياه أكثر. أخرج من سفينة يا رب لأني رجل خاطئ. أيضا يا أحبائي اللقاء بتاع اليوم زي ما قلت لك اللقاء الأولاني كان بطرس شاف السيد المسيح آمن به، كان يتبعه في فترات، يرجع لشغله لبيته لمراته لحماته فترات أخرى. لكن في اللقاء بتاع النهاردة ده كان نقطة تحول في حياة الأباء الرسل، كان نقطة تغيير في حياته، منهج الحياة، أسلوب الحياة، طريقة الحياة بعد اللقاء بتاع النهاردة تغيرت تماما. سهل جدا يا أحباء أن الواحد يغير البيت اللي ساكن فيه، سهل جدا الواحد يغير هدوم، لكن صعب جدا تغيير نفس. ده عمل المسيح يا أحباء النهاردة. وبقى اليوم بتاع النهاردة بالنسبة لبطرس وشركائه وأخوه أندراوس ده كان نقطة تحول في حياته. حياتهم الأولى تنطبق عليها كلمة القديس بطرس قد تعبنا الليل كله. دي كل الفترة اللي فاتت كانت ليها شكل معين، لكن اليوم الحياة اتغيرت، الاتجاه اتغير، الاهتمام اتغير. يا أحبائي ده يوم مهم جدا في حياة كل إنسان، يوم مهم جدا، اليوم اللي فعلا منهج الحياة يتغير. تبص لها الإنسان ماشي بفكر معين، بمبادئ معينة، باتجاهات معينة، بأهداف معينة، بأسلوب معين، في يوم معين في حياة الإنسان تبص لها يحصل تغير كامل في حياة الإنسان دوت، أفكاره ومبادئه واتجاهاته وإسلوبه واهتماماته كل ده يتغير. يوم مهم جدا. طب اليوم ده يا أحبائي حصل إزاي؟ اليوم دوت مجاش يعني في يوم وليلة، لكن الحكاية دي أخذت مراحل. بص المراحل اللي مر بيها بطرس، ولعلها تكون يا أحبائي هي نبراس لكل نفس فينا، تكون درجات كل نفس فينا تصعد فيها من مجد إلى مجد. الدرجة الأولى هو اللقاء الأول اللي كان ما بين ربنا يسوع وما بين بطرس. بطرس الرسول سمع السيد المسيح، ما صدق كلامه، لكن بعد كده رجع لعشته الأولانية، يروح يسمع السيد المسيح شوية وبعد كده يرجع لصيد السمك، يروح يسمع المسيح شوية وبعد كده يرجع للأعداد بتاعته وللناس بتوعه. وكان دي أحبائي مرحلة التذبذب الأولى في حياة الإنسان، يعني يروح الكنيسة حلو، الواحد يحب يسمع، يحب يحضر قداس، لكن يخرج للحياة المعتادة بتاعته، يطلع للصحاب بتوع زمان وللعادات بتاعت زمان وللاهتمامات بتاعت زمان، ويظل الإنسان فطرة كده في التأرجح دوت، شوية في الكنيسة وشوية يطلع للعالم، شوية في الكنيسة وشوية يطلع للعالم. هذه أول مرحلة. تيجي بعدها المرحلة التانية، السيد المسيح بعد ما يبتدي يدوى الإنسان حلاوة كلمته، حلاوة العشرة معاه، يستأذن يقول له ممكن أدخل السفينة بتاعتك. السفينة ديت يا أحبائي تمثل حياة الإنسان. السيد المسيح يقول لك ممكن أملك حياتك أكتر، ممكن يبقى لي وقت أكتر، ممكن أخذ من اهتمامك ومن انشغالك ومن فكرك ومن طاقتك أكتر، تسمح لي يا بطرس أن أنا أدخل السفينة بتاعتك. تبص لا، يبتدي الإنسان يدي وقت أكتر لربنا، يدي وقت أكتر للصلاة، يدي وقت أكتر لحضور الكنيسة ولسماع الكلمة وللقرايات الروحية. يبتدي المسيح يدخل حياته بصورة أقوى شوي، لكنه لسه برضو في مرحلة تذبذب، برضو ما يمنعش أنه يرجع شوية برضو لأمور العالم. تيجي الخطوة الثالثة، السيد المسيح يقول لك إيه؟ ابعد قليلا عن البر. المسيح يقول لك إيه رأيك؟ ما تسيبك من العالم، ما تسيبك من القعدة دي، ما تسيبك من الصاحب دوت، ما تسيبك من المكان دوت، ابعد شوي. ابتدي قطع الرباطات. البر يرمز للأرض، يرمز للعالم، يرمز للجزدانيات. المسيح يقول لك ايه؟ قطع دي شوي، ابعد شوي، ابعد عن الصحاب دول حب، ابعد عن القعدات دي حب. طيب هبعد وهقعد يعني زهقان، هقعد اكلم نفسي؟ لا، بطرس لما بعد قعد يسمع الكلمة. دي احبائي دي مرحلة مهمة جدا، ان يبتدي الانسان تقل اهتماماته بامور العالم شوي، بمسرات العالم، بسهرات العالم، بلذات العالم، بمتع العالم، بفسح العالم. طب الوقت ده وهعمل فيه ايه؟ الوقت ده هخصصه اكتر لسماع كلمة ربنا، الوقت ده اخصصه للصلاة اكتر، يبقى هاستقطع من الوقت اللي انا بديه للعالم واديه في وقت مع المسيح. دي مرحلة متقدمة شوي. يبقى المرحلة الأولى مرحلة التذبذب ما بين المسيح وما بين العالم، المرحلة الثانية أن أنا أسمح للمسيح أن يدخل حياتي، يتبعها المرحلة الثالثة بعد عن البر قليلا، عن الأرضيات وعن الجزدانيات. طيب البعد دوت الوقت هضيف إيه؟ هضيف النقطة الرابعة في سماع كلمة الله، في الانشغال أكتر بالروحيات، في أوقات صلاة أكتر، في أوقات عبادة أكتر، سماع الكلمة. طيب بديت أصلي، بديت أقرأ الإنجيل، بديت أحضر قداس، تيجي الخطوة أو الدرجة الخامسة، المسيح يقول لك أدخل إلى العمق. حلو أنك بتصلي، لا بس أدخل بقى لعمق الصلاة. حلو أنك بديت تحضر قداسات، بس أدخل للعمق بتاع القداس. الذين دخلوا إلى العمق رأوا عجائب زي ما قال المزمور. فاكرين يا أحبائي الرؤية اللي شافها حزقيال النبي؟ أخذوا الملاك كده وقيسوا 1000 دراع، دخل شوي، فبيقول رأى المية عند كعب رجليه. بعد كده الملاك قال له طيب ندخل لعمق أكتر شوي، دخل لعمق أكتر لقى المية عند الركبتين. الملاك قيسه 1000 ذراع تانيين ودخل لعمق أكتر لقى المية عند الحقوين. ده إيه ده؟ ده إنسان قاعد يتقدم في الروحيات، قاعد يدخل لعمق أكتر في الصلاة، لعمق أكتر في القداس، لعمق أكتر في قراية الكلمة. يمكن في الأول كان بيصلي بس هو مجرد بيردد كلمات الصلاة كويس، دي درجة. الوقت اللي أنا كنت بقعده قدام سهرات العالم طيب أنا هأضيف الصلاة ولو يعني بشيء من السطحية، ماشي كويس. يجي سيد المسيح على كيرك بقى ما تدخل لعمق الصلاة، اتقدم أكتر في الصلاة، فكر في كلمات الصلاة، خلي كلام الصلاة ده يطلع من قلبك. حلو انك متعود انك كل يوم تحضر قداس، لا خلي حضور القداس دوت بهدف الالتصاق بالله، مش مجرد ان انا جاي القداس عشان اتناول واخرج، لا ده انا جاي عايز اشعر ان انا واقف في محضر الله. وافضل طول الصلاة مش مجرد ان انا يعني اعتدت ان انا اسمع القداس او اعتدت ان انا احضر او اعتدت ان انا اتناول، كل ده كويس، لكن وانا في القداس عايز اشعر بان انا في صلة ولو لفترات قليلة. واحد ولو طول القداس يشعر ولو في فترات قليلة انه فعلا انا والمسيح وبس، انا واقف في محضر الله. ده ايه ده؟ ده واحد دخل لعمق اكتر. طب يدخل لعمق اكتر انه الفترات دي تبتدي تطول حتى انها تشمل كل فترة القداس. يدخل لعمق اكتر حتى ولو خرج من القداس شعر ان هو في محضر الله دائما. ده واحد قاعد ايه؟ قاعد يبعد للعمق. وكلما الإنسان يا أحبائي يدخل إلى العمق، كلما يتلذذ بالدسم نفسه، كلما يدوق السيد المسيح اللي قيل عنه حلقة حلاوة وكل مشتهيات. طيب بعد ما دخل للعمق يبتدي الإنسان يا أحبائي يلمس عجائب. لما بطرس دخل للعمق ورمى الشبكة شاف المعجزة. إيه المعجزة يا أحبائي؟ المعجزة الحقيقية في عمق الروحيات انك تشعر بايد المسيح بتغير نفسك من جوه، طباعك بتتغير، سلوكك بيتغير، اهتمام جوه، في تغيير داخل جوه النفس. انا زمان كنت كذا وكذا ودلوقتي بقيت كذا، في تغيير حصل. انا زمان كنت طبعي كذا دلوقتي بقى طبعي اتغير. سن يرى عجائب يا احبائي. اكبر معجزه يعملها السيد المسيح هو ايه؟ ان يغير نفس الانسان من داخله. طيب كلما الإنسان يتلامس مع عجائب الله داخل نفسه يوصل للدرجة السابعة، كلمة القديس بطرس: اخرج من سفينة يا رب لأني رجل خاطئ. تصوروا يا أحبائي علامة التقدم في الروحيات إيه؟ كلما الإنسان يتقدم في الروحيات كلما يشعر بخطيئته. تصور كلما الإنسان يتقدم في الروحيات كلما يشعر بخطيئته. عشان كده ما نستغربش يا أحبائي الواحد لما يعرف سير القديسين يقول لك مثلا القديس زي الأنبا أرسانيوس طول الصلاة واقف يبكي، ايه شعر مخاطي. ولا القديس الأنبا شيشوي اللي كان راجل له عمق في حياته الروحية، لما قرب وقت نياحته فجمع حواليه الآباء الرهبان وسمعوه بيتكلم، فبيقولوا لي يا أبانا ماذا ترى؟ شايف ايه؟ قال لهم شايف الملائكة جايين علشان ياخدوا نفسي، فبقول لهم امهلوني فرصة قليلة لكي أتوب. قالوا لي يا أبانا انت تبت؟ قال لهم صدقوني أنا لم أبدأ طريق التوبة بعد. تصور يعني الملائكة جايين يستلموا روحه فبيتوسل ليهم بس لو تسمحوا بس ادوني فرصة بس عشان أتوب. فالرهبان قالوا لي يا أبانا أنت كملت توبتك؟ قال لهم لا أنا لسه ما بديتش التوبة. وفجأة أحبائي أشرق وجهه بنور بهي شديد وصرخ قال لهم أنا أسمع صوت المسيح ينادي ائتوني بتائب البرية. شوف أحبائي، بص الإنسان كلما يتقدم في الروحيات يشعر أنه خاطي. عشان كده صدقوني يا أحبائي أي نفس فينا تشعر أن هي يعني في مستوى روحي أو إن هي أفضل من غيرها، صدقني ده لم يبدأ الطريق الروحي بعد. فكلما الإنسان يتقدم في روحياته يقول كلمة القديس بطرس: أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. لما يصل الإنسان يا أحبائي لهذا الحال أو لهذه الدرجة، السيد المسيح يقول: طب تعالى بقى أنا هشغلك صياد للناس. شوف يا أحبائي، أدي الثمان درجات اللي تدرج فيهم قديس بطرس لغاية ما وصل لهذه الدرجة. السيد المسيح يقول له: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. بقول يا أحبائي لقاء مهم، مش بس في حياة القديس بطرس، إنما في حياة كل نفس فينا، يوم التحول في حياة الإنسان. أيضا يا أحبائي نلاحظ في المعجزة ديت إنه ربنا أخذ مركب بطرس وكانت المركب فاضية، واستخدم السيد المسيح مركب بطرس كمنبر يعز من عليه. طب السيد المسيح إيه؟ عوض بطرس عن عطيته ديت. لا يمكن يا أحبائي السيد المسيح يكون مديون لإنسان، لا يمكن إنسان يدي المسيح إلا لما المسيح يعوضه 100 ضعف. بطرس النهاردة بيديله المركب عشان يعز من عليها، راح مرجحها لبطرس مليانة سمك. عشان كده يقول الكتاب المقدس إنه تابوت العهد لما دخل بيت عبيد في العهد القديم يقول إيه؟ فبارك الرب بيت عبيد. ربنا قال له: مش أنت استضفتني عندك في البيت؟ طب أنا أبارك لك في البيت. أيضا يا أحبائي نلاحظ في المعجزة بتاعت النهاردة إيه سر اندهاش بطرس والأباء الرسل؟ إنه لا الزمان ولا المكان كانوا مناسبين لصيد السمك. معروف إن صيد السمك وبالأكتر بالشباك يكون في الليل، لأنه في النهار لو رموا الشبكة النور بتاع الشمس يبين ظل الشبكة جوه المية فالسمك يهرب، فلما يصطادوا بالشبك يصطادوا بالليل. عشان كده هم قعدوا طول الليل يصطادوا في السمك، خرجوا في الصبح خلاص ما بقاش في وقت للصيد، دلوقتي مش مناسب الوقت. طب السيد المسيح داخل المركب بتاعه بطرس وقعد يعص، وبعد ما خلص الوعظة قال له: ادخل للعمق والكوا الشبك، يعني الشمس بدأت تشرق فالوقت مش مناسب اطلاقا لصيد السمك. ده مش بس الوقت ولا حتى المكان، معروف ان السمك يتواجد في القاع علشان يبقى في وسط الاعشاب بتاعه البحر يجد اكل. عمر السمك ما يمشي في نص الميه كده، ما هيمشي نص الميه يعمل ايه؟ طب لما السيد المسيح بيقول لهم ادخلوا للعمق وترموا الشبكة، تبقى الشبكة في وسط المي، طب السمك كله تحت، فده مش مكان مناسب للصيد. المفروض صيد الشبك يبقى قريب من الشاطئ، يبقى لا المكان مناسب ولا الزمان مناسب. وخبرة بطرس العملية ان احنا طول الليل في نفس البحيرة دي بنصطاد وممسكناش ولا سمك. طب اشمعنا لما رميت الشبكة على كلمتك السمك دخل فيها؟ وكان يا أحبائي في المرة الأولانية السمك هرب من الشبكة عشان هو ده كان أمر المسيح له. النهاردة السمك سمع وهو في المية سيد المسيح بيقول له: بطرس ادخل للعمق والكوا شباككم للصيد. فالسمك سمع الكلمة دي، فالسمك قاعد يجمع بعضيه: يلا تعالوا بينا ايه، ندخل الشبكة اللي نازلة دي ليه؟ عشان نملاها، عشان يصطادونا، عشان يبعونا، عشان الناس يشوونا وياكلونا. طب السمك يقول لبعضه: طب ليه نعمل كده؟ قال: اصل كلمة المسيح بتقول لبطرس كده، ادخل للعمق وإلكوا شباككم للصيد. كان يا أحبائي السمك في المرة الأولانية سمع كلمة المسيح وبعد عن الشبكة، في المرة الثانية بناء على أمره اتجمعوا ودخلوا جوه الشبكة إكرام لكلمة المسيح. فبطرس لما شاف المعجزة دي تندهش. عشان كده يا أحبائي بقول المعجزة دي كشفت مجد شخص المسيح في عينين بطرس. ده مش إنسان عادي، ده بأمره السمك امتنع عن الدخول للشبكة، وبأمره السمك دخل جوه الشبكة. وده أحبائي أمر فوق خبرة بطرس الرسول. وهنا شعر بطرس بمجد المسيح، اخرج من سفينتي يا رب. شعر انه امام الرب، امام الله. يبقى يظهر بجد المسيح امتى يا احبائي؟ لما يعمل عمل بخلاف خبرة الانسان، هنا يظهر مجد ربنا. يعني يظهر مجد ربنا امتى؟ لما مثلا كل خبرة ناس بتوع الطب يقولوا انه مفيش امل، مفيش فايدة، مفيش نجاة. يظهر مجد المسيح امتى؟ لما يجي عمل بخلاف خبرته. تبص لقى الدكتور اللي كان بيقول لك حالة مفيش منها، حالة مفيش منها امل وخفت، ايه ده؟ اهدي تظهر مجد ربنا. انسان تاني يبقى له طرق ملتوية مثلا في حل الامور وحل المشاكل، يدخل في مشكلة ويفكر بكل الطرق بتاعته ويعجز عن حلها ويشعر فعلا بالفشل، وبس لقى ربنا اتدخل وراح منجيه، ايه ده؟ ده انا حاولت بكل الطرق بتاعتي. هنا يظهر مجد ربنا. انسان اخر يرى انه الفرح والراحة والسعادة في المال، يبقى معاه المال ومش فرحان، زي زك يتقابل مع ربنا يجد الفرح، يجد السلام. فدي حاجة ضد خبرة زك. خبرة زك ان الفلوس هي اللي بتفرح. لا لا، لما تقابل مع المسيح ده اللي فرحه، ظهر مجد المسيح. فمجد الله يظهر يا احبائي لما يأتي عمل بعكس خبرة الانسان. عشان كده قال الكتاب انه حكمة العالم جهالة عند الله. فكانت النتيجة يا احبائي انه بطرس شعر انه هو امام مجد الالهة، فسجد سجود عبادة، سجد سجود اعتراف بالخطية، جاء عند رجلين المسيح وقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. ده ساجد للمسيح ومعترف امامه بخطيته، ده معترف بإلهيته. عشان كده احبائي قلت لكم الانسان ما يشعرش بخطيته الا في محضر ربنا، ودي نقطه مهمه جدا. مرات كتير يا احبائي تبص تلاقي نفس فينا مثلا في حال حزن، في حال ضيق، في حال تعب، ويقعد يعدد لك في الخطايا. لا يا احبائي، ده فكر من الشيطان. ما تحاسبش نفسك، ومش هتكتشف خطيتك الا وانت في محضر ربنا. لكن في حال الانكسار وفي حال الحزن وفي حال الضيق الشديد، ده الشيطان هو اللي بيفكرك بخطيتك عشان يتعبك. إنما إمتى يكون التبكيت دوت فعلا من روح ربنا؟ وإنت في منتهى الفرح بربنا، وإنت متذوق مجد ربنا. دي نقطة مهمة جدا يا أحبائي. يا ما نفوس مثلا تبقى في حال انكسار وتظن إنه مراجعتها لنفسها في الفترة دي فترة التوبة. أبدا أبدا، ده صوت من الشيطان، من صوت ربنا. ربنا يراجع الإنسان على خطيته ويبكت الإنسان على خطيته لما يكون الإنسان في قمة حياته الروحية، لما يكون جوه حضن ربنا. عشان كده قال الكتاب الحزن اللي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة، لكن حزن العالم ينشئ موت. عشان كده أحبائي أقول لكم بصراحة، أي فترة الإنسان يشعر فيها بانكسار ونفسه منحنية فيه، ده مش وقت مناسب للتوبة وللاعتراف. لما يجي إنسان بالمنظر دوت، الصح إن احنا نقرره الحل ويروح يتناول، ولما تبتدي نفسه تتشدد نبقى نقف نتفاهم في الخطية. لكن وقت الانكسار دوت، ده مش وقت مراجعة نفس، لأن ده بيبقى صوت الشيطان مش صوت ربنا. أشعيا النبي ما حسش بخطيته إلا لما شاف مجد ربنا. ها دخل الهيكل ورأية السيد جالس وأزياله تملأ الهيكل، وهو في وسط المجد دوت قال إيه؟ ويحي أنا الإنسان الشقي، لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. عشان كده أحبائي يعني خدوها تدريب ليكو، ناحية عملية مهمة جدا. وقت ما نكون نفسنا منكسرة بداخلنا، وقت ما نكون منحنيين، وقت ما نكون منكسرين تحت ضيق، تحت تعب، تحت ألم، الوقت مش مناسب إطلاقا للتوبة ولتبكيت نفسنا. لكن توب وبكت نفسك وإظهر خطيتك إيه في الوقت اللي أنت تكون متشدد فيه وفرحان بربنا. اللذيذ بقى يا أحبائي في ربنا إن أول ما بطرس شعر بخطيته قال له إيه؟ قال له أخرج من سفينتي. طب السيد المسيح خرج؟ لا، السيد المسيح قال له لا تخف. يبقى لما الإنسان يشعر بخطيته يسمع كلمة المسيح لا تخف، دي الدرجة الأولى. لما الإنسان يشعر أنه هو دون وأنه ما يستاهلش أنه يكون في قرب ربنا، ربنا يقول له ما تخافش. دي الدرجة الأولى. طب تيجي الدرجة الثانية، الخاطي يبعد عن ربنا؟ لا، الخاطي يقرب له. الخاطي أحبائي بقولها تاني، يبعد عن ربنا؟ الخاطي يقول زي بطرس أخرج من سفنتي، زي يقول له لا، أدم شعر أنك خاطي أقرب منك. عشان كده المسيح قال إيه؟ تعالوا إلي جميع الإيه؟ المتعبين والثقيل الأحمال. عشان كده قال السيد المسيح لم آتي لأدعى أبرار بل خطاة. فبطرس يقول له اخرج، هو يقول له ما تخافش، قرب منك أكتر وأنا أقرب منك أكتر. طب لما قرب بطرس من المسيح أكتر، أو المسيح قرب من بطرس أكتر بمعنى أدق، لما شعر بخطيته جت الخطوة الثانية هنسمعها بعد كده في حياة سمعان بطرس، يقول له إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. ده هتيجي في يوحنا 6 بعد المسيح ما كان اختار التلامذة الاثناشر، فدي لسه هتحصل بعد كده. يبقى الإنسان يشعر بخطيته، يشعر أنه ما يستحقش أن يكون بقرب ربنا، ربنا يقول له ما تخافش. طب يقرب الخاطي من ربنا، يقول الكلمة بتاعت بطرس، إلى من يا رب نذهب؟ الخطوة الأولى أنه الإنسان يشعر أنه هو خاطي، فإحساس الإنسان أنه خاطي أن يطلب أن المسيح يبعد عنه، أخرج من سفينة يا رب. لكن علاج الخاطي مش أن المسيح يبعد عنه، لا، ده أنه هو يقرب من المسيح. فلما يقرب من المسيح يقول الكلمة بتاعت بطرس، إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. شوف بطرس الخاطي ده يقول رب أنا ما أقدرش أسيبك، أنا ماليش حياة بعيد عنك، إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. طيب معنت ان بطرس وصل للدرجة دي وشعر باحتياجه الشديد للمسيح، هل معناها ان بطرس ده مش هيغلط؟ لا، بطرس ده غلط. لكن لما غلط بطرس بعد كده، لقيناه عند بحر طبرية بعد القيامة، لما شاف السيد المسيح على الشاطئ، هو اول واحد من الاباء الرسل اللي جري للسيد المسيح. شوف احبائي الترتيب العجيب في علاقتنا مع ربنا. فبقولك الخطوة الأولية، الإنسان يشعر أنه خاطي وأنه ما يستحقش أن يكون في محضر ربنا، ربنا يقول له تعالى قرب مني. يقرب فيكتشف الكلمة اللي قالها بطرس، إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. يا رب أنا مليش حياة بعيد عنك. طب معنى أن أنا وصلت للدرجة دي أنه ما فيش خطية؟ لا، في خطية، بس لما بغلط بعد كده بجري للمسيح زي بطرس في يوحنا 21. ده كان أنكر بطرس المسيح، فلما شاف المسيح على الشاطئ يوحنا قال له هو الرب، لقينا بطرس ده أول واحد جرى وراح للسيد المسيح. عشان كده قال له السيد المسيح لا تخف من الآن. حلوة كلمة من الآن دي، حلوة قوي، أنه في بداية كل مرحلة جديدة في حياة الإنسان المسيح يقول للنفس فينا من الآن. وأنا في فترة الدراسة وخلصت مثلا دراسة ثانوي ودخلت مثلا دراسة جامعية أو في الوظيفة، المسيح يقول لي ما تخافش من الآن، خلاص سيبنا من اللي فات نبتدي بداية جديدة. لما الإنسان بدأ يخرج للحياة العملية، المسيح يقول له من الآن هتبقى دي بداية جديدة. لما الإنسان مثلا يرتبط أو يتكرس أو يبقى في خدمة أو في رهبانة، المسيح يقول له لا تخف من الآن. حلو إنه في كل مرحلة من مراحل حياتنا نسمع كلمة السيد المسيح ديت إيه؟ من الآن نبتدي بداية جديدة. لا تخف من الآن تكون تصطاد الناس. قال له شغلتك يا بطرس؟ قال له شغلتي صياد. قال له هنخليك زي ما انت صياد، مش هنغير المهنة بتاعتك، لكن هنرقيك، بدل ما تصطاد سمك تصطاد ناس. السيد المسيح بيجي لكل نفس فينا اليوم اللي بقول لكم النفس تبتدي تتلامس فيه مع نعمة الله، اليوم اللي يكون يوم تحول في حياة الإنسان. ايه يا رب عايز مني؟ يقول له مش عايز منك حاجة. شغلتك ايه؟ شغلتك زي ما هي، مش هنغير المهنة بتاعتك لكن هنرقيها. شغلتك مدرس هتفضل مدرس، شغلتك دكتور تفضل دكتور، شغلتك عامل تفضل عامل، انما هنرقي المهنة بتاعتك. وانت في الوظيفة بتاعتك شغلتك انك تصطاد الناس للمسيح. ادي اللي المسيح عايزه مننا يا احبائي، لا تخف من الان تكون تصطاد الناس. يا أحبائي يعني اتفاق عجيب جدا ما بين صيد السمك وما بين صيد الناس، مهنتين متقاربتين جدا. صيد السمك محتاج صبر، يعني رجل الصياد الزهق ما يجيبش سمك، ده يرمي الشبك ويفضل قاعد ساكت كده في سكون كامل وهو ماسك الصنارة ما يقعدش يرعش بيها عشان يصطاد. كل شوية يقعد يطلع يشوف اصطاد ما اصطادش، ما ينفعش. فصيد السمك عايز صبر. ايضا يا احبائي صيد النفوس محتاج ايه؟ محتاج صبر. يا ما خدام تقول لك ابونا ما انا حاولت رحت مرة اتنين انا زهقت ما فيش فايدة ما فيش استجابة، اصبر. فالامر الاول انه المهنتين محتاجين ايه؟ محتاجين صبر. الامر الثاني ان المهنتين محتاجين سهر. فيش حد يروح يصطاد سمك في الظهر، ده في الليل فجر بدري جدا، او يقضي الليل في الصيد زي الاباء الرسل. ايضا يا احبائي اصطياد النفوس محتاج سهر، محتاج يقظة، ان يفضل الخادم عينه على النفوس اللي بيخدمها سهران عليهم منشغل بيهم. ايضا المهنتين يحتاجوا ان الصياد يخفي نفسه عن الصيد بتاعه. في قصة لطيفة، مرة كانوا اتنين قاعدين يصطادوا، ولد صغير وراجل تاني ضابط قاعدين جنب بعض. الولد يرمي الصنارة يصطاد، يرمي الصنارة يصطاد، يرمي الصنارة، والتاني ايه رامي بتاعه ما اصطادش ولا سمكة. فبص للولد قال له يعني اشمعنى انت بتصطاد؟ قال له علشان انت خيالك جاي على المية فالسمك يشوفك يهرب، لكن انا مستخبي السمك ما يشوفنيش. طبعا هي المعنى الرمزي فيها، هي القصة دي حقيقية حصلت فعلا، يعني انه راجل ضابط بقى وحاسس بنفسه. وطبعا زي ما قلت لكم الخيال لما بيظهر على في المية السمك يهرب. وكأن عايز يقول له يعني درس صغير قوي، انك عشان تصطاد النفوس اخفي ذاتك ما تظهرش نفسك، لكن اللي عايز يظهر نفسه دوت ربنا ما يستخدمهوش. ايضا يا احبائي المهنتين محتاجين اتكال كامل على الله. الرجل الصياد يطلع الصبح ايه؟ اتكال على ربنا، يعني في ايده ايه؟ ايضا يا احبائي النفوس اللي بتخرج للخدمه خارجه وبتقول للمسيح على كلمتك ان لم يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤون، اتكال كامل على الله. ايضا يا احبائي المهنتين محتاجين حكمه في معرفه طبائع الصيد. يعني الرجل اللي بيصطاد يقول لك البوري له طعمه معين وطريقه معينه، البلطي له طعمه معين وطريقه معينه. ايضا يا احبائي النفوس كل نفس ليها طريقه للتعامل، في نفس تيجي بالشد والشده تبقى نافع ليها، والرطف مع النفس دي ما يكونش في موضعه المظبوط، في نفس تانية تيجي بالايه باللطف وبالمسايسة وبطولة البال. كل سمكة لها طريقة في التعامل. لا تخف من الآن تكون تصطاد الناس. وكان يا أحبائي ربنا حب يدوق بطرس لذة الكرازة ومصرة صيد النفوس من أول يوم هيتبع فيه السيد المسيح. طبعا على المستوى الحرفي بطرس يرمي الشبكة يطلع سمك كتير، ايه مصرة بطرس ديت؟ المسيح عايز يقول له يا بطرس المسرة دي هتشعر بيها وانت بتصطاد النفوس. يا احبائي على يقين كامل ان يوم الخمسين لما بطرس والاباء الرسل لموا الشبكة، وزي ما قلت يا احبائي قبل كده وبقول تاني لانه برضو دي من النقط اللي مش واضحة في ذهن البعض، مش بطرس فقط اللي وعظ في يوم الخمسين، التلات الاف اللي اصطادوهم الاباء الرسل مش ثمرة عزة بطرس فقط، لا، ده كل واحد خد المجموعة اللي بيتكلم اللغة بتاعتها وبدأ يوعظهم. اللي اتكلم بالسورياني خد السوريان وعظهم، اللي اتكلم باللغة المصرية القديمة احتمال كبير يكون أبونا ماري مرقس، راح واخد الناس المصريين وعظهم، اللي كان بيتكلم أرامي خد الأراميين وعظهم، اللي كان الأباء الرسل كلهم وعظوا في اليوم دوت. إنما ما دون في سفر الأعمال هي عزة بطرس، لأنه كان الجموع كانوا يسمعون كل واحد فينا يتكلم بلغته التي ولد فيها. البعض كان بيظن يا احبائي ان بطرس، معلش الحته دي يمكن طلعتني بره الموضوع، بس يعني ما اقدرش انسى دور الاباء الرسل يوم الخمسين، هو بطرس بس اللي اشتغل؟ البعض بيظن ان بطرس وعظ وكل واحد سمع لغه مختلفه، لا يا احبائي الكلام ده مش دقيق، كنا اتكلمنا بالتفصيل في الموضوع ده قبل كده، ده كل واحد بيتكلم لغه مختلفه، وكل واحد خد الناس اللي بيفهموا اللغة بتاعته وعظهم، وده وعظ ناس وده وعظ ناس. ثمرة الصيدة الأولانية ديت ايه؟ 3000 نفس. بقول يا أحبائي يعني على إحساس يقيني انه الأباء الرسل لما قعدوا بقى يوم الخمسين كده بالليل مع بعضيهم، وبطرس مثلا بص لاندراوس قال له أنا حاسس أندراوس أنه كان معانا النهاردة. مش هو لما قال لنا ارموا الشبكة، ولما رمينا الشبكة على كلمات اصطادنا السمك كتير، وهو قال لنا من الآن تكونوا تصطادوا الناس؟ أكيد هو كان في وسطينا النهاردة، والصيدة الكبيرة دي ثمرت إيه؟ ثمرت حضوره، لأن قال لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الشيء اللذيذ يا أحبائي برضو ما أقدرش يعني أتجاهله في المعجزة ديت، إن المكان اللي إحنا فيه زي ما تلقوا في بداية العظة إحنا على بحر طبرية، وسيد المسيح بيدعو بطرس إنه يصير صياد للناس في نفس المكان دوت. بعد 2 سنة و6 أشهر و40 يوم بالضبط، يعني نفس لما نوصل لها حنبقى نحدد تاريخها بالضبط، يعني نفس المكان دوت بس بعد 2.5 سنة و40 يوم، السيد المسيح جدد الدعوة لبطرس برضه بعد اليامة لما بطرس أنكره، اتقابلوا في نفس المكان دوت. شوف السيد المسيح بقى له إشارات كده لطيفة، بحر الجليل اللي دعا فيه التلاميذ هو نفسه في نفس المكان اللي جدد الدعوة ليه، قال له يا بطرس أتحبني؟ بعد القيامة بقى ارعى خرافي. يا أحبائي يعني فعلا اختيار المسيح اختيار عجيب جدا. وقال لكم دول أول 4 اختارهم من الرسل 12، بطرس وندراوس ويعقوب ويوحنا. الأربعة ايه؟ صيادين، ناس بسطة، ناس جهلة، ناس محتقرين في عينين الآخرين، لكن السيد المسيح اختاره، اختار الفقراء، اختار الضعفة. صار يا أحبائي بالنوعية الضعيفة ديت، النوعية البسيطة ديت، المسيح بواسطتهم سيغزو العالم كله، ودي معجزة المسيحية، دي معجزة المسيحية. يا أحبائي مفيش دين، مفيش فكر، مفيش فلسفة على الأرض إلا ما انتشرت يا بالإغراءات. يعني الأديان الأخرى نمرة 1 بالسيف فانتشر الدين في الأماكن اللي رفع منها السيف، الدين ده لم يعد له وجود، لكن باقي حيث توجد السلطة. البعض الآخر انتشر بالإغراءات زي ماركوس. إيه ماركوس غزا أوروبا الشرقية كلها بإيه؟ إنه أوهم الشعوب إنه في المرقسية سعادة الإنسان وراحة الإنسان ورفعة الإنسان. كل أوروبا الشرقية في ذلك الحين يعني مشيت وراء، اكتشفوا إنه سراب، لكن جابهم بالإيه؟ بالإغراء. أديان أخرى بإيه؟ بالملذات الأرضية. صار يا أحبائي المسيحية لا بسيف ولا بناس أصحاب فكرة وأصحاب فلسفة، أديك زي ما أنت شايفهم شوية رسل صيادين، والدعوة بتاعتهم دعوة ضد الطبيعة البشرية وضد الميول البشرية. رايحين يدعو الناس لإيه؟ لحياة زهد، حياة تقشف، حياة عدم تعلق بأمور العالم، كسر لمشيئة الذات، كسر لشهوات الجسد. طب قول لي الدعوة دي تجد قبول يا حبائي؟ ما هو يعني أمر يستحق أن الإنسان يفكر فيه. حنترك دلوقتي جانبا لاهوت السيد المسيح ولا أنا بس هالحتة ديت، الدين اللي بهذه الصورة ناس بسطة جدا جهلة لا يملكوا شيء، لا قوة ولا سلاح ولا سلطة، ولا حتى التعليم بتاعتهم يعني حاجة تشجع، ده إنقال للذات وحمل للصليب وإهانة وتجريح. ازاي ان هذه التعليم تغزو العالم كله؟ ما انتهاش القرن الاول يا احباء الا لما العالم كله سمع الكرازة. في القرن الرابع كان العالم كله مسيحي، حتى امبراطور العالم في الوقت دوت صار مسيحي. طب ازاي ان لم يكن يا احبائي هذا الدين من الله، إن لم يكن هذا هو دين سماوي؟ يستحيل انه كان يحصل كده، لانه ما حصلتش في اي دين اخر، ما حصلتش في أي دين آخر. ليه؟ ده عمل سماوي. عشان كده أحبائي بنستغربش لما البعض فكر في الموضوع دوت، واحد زي عباس محمود العقاد وكتب كتاب عبقرية المسيح، قال لك إنه عبقرية المسيح في إيه؟ إنه إنسان بسيط نجار في قرية بسيطة في بلد محتلة من قبل الرومان، وبمجموعة أتباع لا يملك شيء، لا علم ولا فكر ولا فلسفة ولا مراكز، ولا سيف ولا قوة، وقدر يغزو العالم كله بتعليمه. أحبائي فعلا تستحق وقفة كل إنسان يسأل إيه السر وراء هذا الانتشار للإيمان المسيحي بالأركان اللي بحسب فكر العالم ضعيفة ديت، إن لم يكن ده عمل إلهي. أخيرا يا أحبائي، يقول الكتاب إن هم تركوا كل شيء وتبعوا. بعد ما اصطادوا السمك الكتير دوت وجيهم للشاطئ، راح سايبين كل حاجة ومش وراه، وبقت تبعية المسيح مربوطة بالترك. ما كان لي ربح زي ما قال بولس، حسبته من أجل المسيح خسارة. أبونا إبراهيم يا أحبائي لما ربنا دعاه ترك، موسى لما ربنا دعاه ترك، أليشع لما ربنا دعاه ترك، أبائنا الرسل لما ربنا دعاهم تركوا، تركوا كل شيء وتبعوا، تركوا الأهل والبيت والمهنة والدنيا. طب ما فكرتوش يعني، حط نفسك مطرح الأباء الرسل، طب هتاكلوا منين؟ هتشربوا منين؟ تركوا كل شيء وتبعوا. طب أسألك في الآخر، خسروا شيء؟ أبدا يا أحبائي، ما خسروش. يعني سابوا سفينة فارغة، السيد المسيح رجع لهم ممتلئة. سابوا شبكة متقطعة، كادت شبكتهم تتخرج، السيد المسيح أعطاهم شبكة يصطادوا بها النفوس. سابوا ريحة السمك النتنة صيادين، فصارت لهم رائحة المسيح الزكي. سابوا من إيديهم المجاديف اللي بيقدفوا بها المراكب، فمسكوا مفاتيح ملكوت السماء. كانت إيه كرامتهم؟ شوية صيادين، ما بلا كرامة. طب إيه رأيك شوية الصيادين دول لما تابعوا المسيح؟ يقول لك كانوا ناس يستنوا بس المكان اللي يعبر منه بطرس، فيحطوا المرضى عشان يخيم عليهم ولو ظل بطرس. إيه الكرامة دي؟ يعني ما خسروش حاجة في تبعية المسيح يا أحبائي. يعني اللي تركوا كل شيء وتابعوه دول لم يكونوا في عوز. مرة السيد المسيح بيسألهم، بيقول لهم لما أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا عصا، هل أعوزكم شيء؟ قالوا لا. اللي يترك من أجل السيد المسيح بقى مش هيخسر. طب تركوا الأهل وتركوا الناس، خدوا 100 ضعف. إيه بطرس كان عنده إيه؟ بنت؟ النهاردة الأرض كلها تقول بطرس إيه؟ أبونا القديس بطرس. ساب بنت، خد ملايين في بنوة روحية لبطرس الرسول. فعلا يا أحبائي زي ما قال السيد المسيح، ما فيش حد يترك بيت أو زوجة أو إخوة أو أخوات أو حقول من أجلي إلا وياخد 100 ضعف في هذا الدهر. طب كل ده كوم، وفي الدهر الآتي لسه تاني إيه؟ مجد أبدي، الحياة الأبدية. ما كان لي ربح، هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.